أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة السابعة، وهي موضوعها ما لو جعل الشرط متضمنا لجزء في المبيع حقيقتان، وقلنا إن أقسامه أربعة، لأن المبيع إما متفق الأجزاء متساويها، وإما مختلفها، واختلاف المبيع في واقع عما شرط في عقده من حيث المقدار قد يكون بالنقصان وقد يكون بالزيادة. فالصورة الأولى أن يكون المبيع متفق الأجزاء ثم يتبين نقصانه عما أخذ فيه من شرط من حيث المقدار. مثلا أبيعك الصبرة على أنها 10 أصواع، والصبرة من متساوي الأجزاء، صبرة الحنطة، لأن الحنطة من أي جزء منها أخذت مقدارا فالمفروض أنه مثل لأي جزء آخر منها. فلنفرض أنه ظهرت كأنها 5 أصواع، فهنا متفق الأجزاء وقد بان فيه النقص. هذا هو القسم الأول. في هذا القسم الأول قلنا لا إشكال ولا خلاف في أصل الخيار، وإنما الكلام أنه خيار تخلف الشرط فله الفسخ أو الإمضاء تمام الثمن، أو خيار تبعض الصفقة فله الفسخ أو الإمضاء فيما سلم له من المبيع بما يقابله من الثمن، ويسترجع الباقي المقابل للفائت من المبيع. المشهور على الثاني، واستدل له المصنف بدليلين. الأول فحوى الرواية الآتية، عليكم السلام، الدالة على هذا الحكم في مختلف الأجزاء لو بان النقص، فإذا دلت عليه هناك تدل عليه في محل الكلام، لأنه إما أولى به وعلى الأقل هو مساو له فيه. الدليل الثاني ما كنا ذكرناه، أول تصوير المسألة ومنشأ النزاع فيها، حيث قلنا إن فيه هذا المبيع حيثيتين، الحيثية الثانية حيثية كون هذا المشروط جزءا في المبيع، لأن الأصواع العشرة المشروطة يتألف منها المبيع، فإن المبيع هو هذه الأصواع العشرة من الحنطة، وكل صاع جزء فيه. فإذا كان جزءا وإن كان في صورته في لفظه أخذ في العقد شرطان، فالعرف يحكمون بكون الثمن مقابلا لكل جزء جزء من هذه، بذل في مقابل هذا، فإذا فات بعضه فقد فات شيء بذلت في مقابله ثمنا، لا مجرد وصف تخلف مع سلامة المبيع بتمامه كما يدعى. وعليه فلا يستحق البائع من الثمن إلا ما بذل في مقابل ما سلمه، وأما ما فات فالمشتري أن يسترجع ما يقابله. هذا هو المشهور ومختار المصنف، وهذه أدلته. ويقابل هذا القول المشهور قول آخر صرح به في القواعد وحكي عن الإيضاح وعن غيرها، وهو أن الثابت فيه خيار تخلف الشرط، فإما أن يفسخ أو يمضي بتمام الثمن. والوجه فيه ما ذكرناه في تقرير أول المسألة وتوضيح منشأ النزاع فيها، حيث قلنا إن فيه المبيع حيثيتين، الحيثية الأولى هناك حيثية كونه قيدا، باعتبار أنك عندما تقول بعتك هذه الصبرة على أنها وبشرط أنها 10 أصواع، فأنت في الحقيقة تشتري وتبيع هذه الصبرة الشخصية، هذا المبيع الشخصي، هذا الوجود الخارجي. والوجود الخارجي له تشخصه وحدوده واقعا، هذا في واقع كام تبينت 5 أصواع، هذا في واقع 5 أصواع، فأنت تشتري هذا كائنا ما كان. نعم التزم بمقتضى الشرط بأن يكون فيه هذا المبيع الشخصي، وصفه قيده أن يكون مقدار 10، فلما بان 5 فقد تخلف الشرط في المبيع الشخصي تماما، كبيع العبد على أن يكون كاتبا فظهر غير كاتب، فإن المبيع هو العبد، ولم يجعل الثمن في مقابل الكتاب والعبد، واضح؟ إنما جعل في إزاء هذه العين الشخصية، وهذه العين موجودة. نعم التزم في الشرط بأن يكون فيها وصف آخر وتخلف، فلك فيه خيار الشرط. وأما قولك في دليلك الثاني إن الثمن جعل في مقابل تمام هذا المقدار بكل أصواعه وأجزائه، فللمتخلف منه ما يقابله من الثمن وللمشتري أن يسترجعه، ففي أن الثمن لم يجعل في مقابل هذا المقدار كله. كيف وهذا المقدار غير موجود بكله في الخارج؟ لا 10 أصواع في الخارج حتى تقول لي بذل في مقابل 10. لمنشأ هذا ما يدعيه من أن الثمن بذل بإزاء العين الشخصية، هذا اشتريت هذه الصبرة على أن تكون كذا، لكن الشراء وقع على هذا المتشخص خارج، وبهذا المتشخص خارجا ليس 10 حتى تكون بذلت الثمن بإزاء 10. هذا معنى قوله إن 10 بتمامها غير موجودة في الخارج حتى تكون بذلت بإزاء، بمعنى أن المبذول بإزاء هو الشخص، والشخص ليس 10 هو 5، فكيف تكون بذلت بإزاء 10؟ هذا قياس يعني بديهي، مثلا أنا بذلت بإزاء الشخص والشخص 5، إذن أنا بذلت بإزاء 10، يعني ما كل شيء مثلا. على كل، إذن إنما بذل بإزاء الشخص، والشخص غير مشتمل على تمام الأجزاء حتى يقال إن الثمن يقابل تمام الأجزاء حتى الجزء الفائت من المبيع، فهذا ليس بصحيح. هذا أولا. وأما ثانيا فلأن المقام من قبيل تعارض الوصف مع الإشارة، لأن هكذا يقال، هذا البيع مرجوع إلى هذا، بعتك هذا أو هذه الصبرة بوصفي على أن تكون كذا بوصف كذا، ففيه جهة الإشارة هذا، وفيه جهة الوصف الذي هو مضمون الشرط. مقتضى ملاحظة جانب الإشارة أن نقول إن المبيع هو الشخص، وبالتالي وصفه من قبيل القيد، وتخلفه تخلف القيد والوصف، أي تخلف الشرط لا غير، يعني القول الثاني. لكن مقتضى ملاحظة جانب الوصف، تفت جيدا، على الأول قلت مقتضى ملاحظة الإشارة أن المبيع شخصي، إذن الشرط ماذا؟ وصف، يعني وصف بالإصطلاح الذي ذكرناه هنا، وتخلفه لا يوجب أرشا. الآن أقول مقتضى ملاحظة جانب الوصف، أي وصف؟ الوصف العرفي أو اللغوي، أن هذا قال نشتري هذا ونشترط أن فيه خصوصية كذا، يعني وصفة كذا، بالمعنى العرفي للوصف. ملاحظة جانب الوصف تقتضي أن نقول إن الثمن بذل بإزاء الجميع. لماذا؟ لأن مضمون الوصف المأخوذ هو كونه كذا مقدارا، يعني أشتري هذه العشرة، وبالتالي ما تقول من أن الثمن مبذول بإزاء الكل حتى المتخلف والفائض، فللمشتري أن يسترجع ما قابل الفائت. لكن الإشارة أقوى من الوصف ومقدمة عليه في غالب موارد التعارض، لعله خلاف الغالب موارد يكون هناك قرائن، لعل هذا المقصود، قرائن تدل على إرادة مضمون الوصف ترجح ذاك، وإلا من حيثهما فالإشارة أقوى إلى متشخص، إلى واضح، إلى مستوف لجميع خصوصيات هذا، خلاص لا شيء فوقه، وهذا ليس عشرة هذا خمسة. فالإشارة أقوى فتقدم ويرجح مقتضاها ويرتب عليه لازمه. إذن فعبارة بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أصواع ظاهر على هذا، على تقديم إشارة في إرادة بيع العين الشخصية بشرطي بقيدي أن يكون مقدارها عشرة أصواع، هذا معنى. وإرجاعه إلى خلاف هذا، إلى مثل أن يكون تعلق البيع بمجموع المقدار المفروض، وكل جزء من المقدار داخل في المبيع وجزء منه ومقابل بجزء من الثمن، ارجاعها إلى مثل هذا الذي يعني تقديمك جانب الوصف في هذا النزاع، هذا تكلف، تكلف على خلاف الظاهر. واضح كيف؟ هذا خلاصة الكلام. وأما المصنف فأجاب عن هذا بما حاصله. إذن أنت ماذا قلت في استدلالك؟ هذا من باب الشرط لا من باب الجزء، واضح؟ المصنف يقول إننا لسنا ننكر كونه من باب الشرط، واضح؟ إلا أننا نقول إن كبرى هذه القضية الكبرى، أن كل الشروط لا يوزع عليها شيء من الثمن، هذه ممنوعة، فنسلم أنه من قبيل الشرط، لكن لا نسلم أن هذا النحو من الشرط لا يوزع عليه الثمن، لأننا لا نقبل بكبرى تقول كل ما كان شرطا فلا نصيب له من الثمن، بل منها ما يوزع عليه، من الشروط ما يوزع عليه. ومستندنا في هذه الدعوة العرف، بعض الشروط مثل كتابة العبد بل لا يوزع عليه، حتى مثل الصحة على القاعدة لا يوزع، لكن النص قال يكون له في مقابل الصحة الفائتة أرشه ما بين الصحيح والمعيب. لكن بعضها الآخر كما فيما نحن فيه يحكم العرف بمقابلته بشيء من الثمان، لا يتردد في ذلك، يعتبره جزء المبيع ويرتب عليه استحقاق استرداد التفاوت. هذه دعوانا. لكن قد يقال للمصنف: أولا هذه مجرد دعوة أن العرف هكذا يصنع. قد يقول قائل: لا أجد العرف هكذا يصنع ويفرق مثلا، هذا ذكر. لكن هذا ليس بمهم، قد يقول قائل: لماذا؟ هذا صحيح، في العرف موجود من الأول مثل هذه الموارد، يعني ما تضمن الشرط جزء المبيع حقيقة العرف يراه جزءا، كأن الشرط ليس إلا لتأكيد المبيع مقدارا مثلا. المهم هذا الثاني، أنه قد يقال إن كلامه هنا ينافي ما تقدم منه سابقا، لأنه قال نحن لا ننكر أنه من باب الشرط، لكن نقول بعض الشروط لها حظ من الثمن، هذا خلاف ما كان يقول وما ذكرنا به من دليله الآن أول الدرس الذي كنا ذكرناه أمس، وهو أن مثله يعتبر جزءا في المبيع بنظر العرف، ويقابل به جزء من الثمن بهذا اللحاظ، جعلت المقابلة بينهما، لا أنه شرط لكن له حظ منه. واضح؟ إلا أن تكون العبارة خانت المصنف، يريد نحن لا ننكر أن صورته صورة الشرط، ها؟ لكن حقيقته حقيقة الجزء، ولذلك قوبل بالعوض وكان له نصيب من الثمن، إذ المبادلة بين العوضين، وما دخل في العوض دخل في المبادلة، وهذا دخل فيه صار جزءا من المبيع، فهو طرف المبادلة والمقابلة في هذا اللحظة، لأنه شرط ولا حظ، شرط في اللفظ فلا ينافي شيئا مما تقدم سابقا، لأنه سابقا قال في وجهه إنه وإن كان في الصورة شرطا إلا أنه في الحقيقة جزء، وهذا الشرط انتزع من ذاك الجزء، شرطية أن يكون كذا وكذا مقداران من أين أتيت به أنت؟ من ملاحظة أجزاء أريدها عشرة جزءا، كما نقول ينطح جزءا، يعني بظاهر جزء، وكلها مبيع وأدفع في قبالها كذا، من هذا انتزعت أشترط عليك أن تكون عشرة لا أقل توجد جميع هذه الأجزاء، هذا الشرط منتزع من الأجزاء الحقيقية الخارجية، هذا الذي قلنا. والآن يريد بهذه العبارة لا ننكر كونه شرطا يعني في الصورة، إذا ساعدت العبارة على هذا فلا يرد هذا الإشكال أيضا. أقرأ هذا المقدار. قال: خلافا لصريح القواعد ومحكي الإيضاح وقواه في محكي حواشي الشهيد والميسية والكفاية واستوجهه في المسالك، ويظهر من جامع المقاصد أيضا، خلافا لهؤلاء، يعني ونحن قلنا فيه احتمالان، إما ماذا خيار التبعض، وهذا اختاره المشهور وهو ذكره ثانيا، وقال المشهور ماذا أو هو ذكر أولا وقال المشهور هو الأول، وإما خيار التخلف. فإذا قلنا المشهور اختاروا الأول خلافا لكذا، يعني فاختاروا الثاني، واضح؟ لماذا؟ شوف، لأنه ما بي خلافا لفلان وفلان وفلان. خب ماذا صنع فلان وفلان؟ أين الخلاف معهم؟ واضح، ذكرنا احتمالين، قلنا المشهور على الأول، خلافا لهؤلاء يعني هم على الثاني. أخذ في بيان وجهه، لماذا؟ لأن المبيح هو الموجود الخارجي كائنا ما كان، هذا العين الشخصية على ما هي عليه في الواقع. غاية الأمر أنه التزم أن يكون بمقدار معين، وهو وصف، كونه بهذا المقدار وصف غير موجود في المبيع يعني واقعا، وتبين لاحقا عدمه وتخلف الوصف، فأوجب الخيار كالكتابة المفقودة في العبد. أشتري هذا العبد، هذه العين، يعني كائنا ما كان، كاتبا أو غير كاتب في الواقع. نعم، بالشرط أشترط أن يكون كاتب، وإذا تخلف هذا المبيع، هذا هو خلاص. نعم، خصوصية كنت تريدها ما تمت لك، تتضرر من فوتها، يجبر ذلك بالخيار، إما أن تفسخ أو تمضي كما هو. فأوجب الخيار كالكتابة المفقودة في العبد، وليس مقابل الثمن، إن شئت تجعله اسم ليس، أو مقابل الثمن، خبر متعلق، يعني الظرف المتعلق بالخبر المحذوف مستقر، ليس نفس ذلك المقدار مقابل الثمن. لك هذا ولك الأول، ليس مقابل الثمن، ما يقابل الثمن نفس ذلك المقدار بتمامه، لأن ذلك المقدار بتمامه غير موجود في الخارج. أوضحت لك هذه، فإن المبيع الشخص، والشخص ليس مشتملا على تمام المقدار، فكيف تكون اشتريت وبذلت بإزاء تمام المقدار؟ هذا مع أن مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا ترجيح الإشارة عرفا، هكذا العرف يرى، لأن الإشارة عندهم أظهر. فإرجاع قوله إذن بعتك هذه الصبرة على أنها 10 أصوع، يرجع إلى بعتك هذه الصبرة الشخصية بشرط أن يكون فيها وصف 10 أصوع، فتخلف، ارجع هذا إلى قوله بعتك 10 أصوع بتمامها موجودة في هذا المكان حتى تكون بعت واشتريت 10، هذا تكلف. والجواب أن كونه من قبيل الشرط مسلم، هذا ما المقصود به في اللفظ، لا بأس إذا في اللفظ، لكن كنت أحتاج، إذا كان في اللفظ كنت أحتاج أن أقول هذا، قد قلنا لك أن إنه ليس من قبيل الشرط، وإنما هو من قبيل الجزء، والعرف لا يتردد في جعل المقابلة بين الثمن وبين تمام 10 هكذا بقوة وصياح، وقلنا لك خلاف هذا، لأن هي إما من باب الشرط أو من باب الجزء، خلاف على هذا، ولا معنى أجي أسلمه لك إذا كانت مسألة لفظ، واضح؟ لأنه هو لا يدعي أنه هكذا في اللفظ، يقول هكذا في المعنى، واضح؟ فهذا خلاف الظاهر، فلذلك الحمل عليه بعيد، ومن هنا قد يصير منشأ إشكال، وتسلم له أنه من قبيل الشرط ويدعيه شرطا في المعنى، فكيف تسلمه لو هذا خلاف ما كنت تقول أنه حقيقة من الجزء؟ إلا أن الكبرى، وهي أن كل شرط لا يوزع عليه الثمن، ممنوعة، فإن المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا في القسم الذي نقول فيه بعدم التوزيع حتما، وأنا وأنت متفقان عليه، المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا، أن العرف لا يقابل، الشرط بشيء من الثمن، لكن والعرف حاكم في هذا الشرط هنا بالمقابلة، فهو يفرق ويفصل بين موارد. لكن فتأمل، هذا قد يقال مجرد دعوة، أو على الأقل كيف تقول مسلم أنه من قبيل الشرط. وأنا ما أدري لماذا يحتاج الإنسان أن يتكلم بكلام يقول فيه فتأمل، وقل من الأول شكلا آخر. مثلا يعني عادة فتأمل يكون إلى إشكال آخر، وأنا أشوف أنا قلت إنه مقابل الشرط هذا مسلم، هذا فيه إشكال، قلت لماذا تقوله؟ عبر بشكل آخر. مثلا عادة أحب أن أفسر فتأمل في غير ذلك، ليس بمهم. كل حال، القسم الثاني هو أن يكون المبيع مختلف الأجزاء ثم يتبين فيه الزيادة، ثم يتبين فيه النقص، كما مثال مختلف الأجزاء، كما لو باعه الأرض على أنها كذا وكذا جريبة، قلت الجريب مقدار معين من المساحة، مثلا باعه على أنها 10 أجربة فبانت 5. نسير بهذا المثال لأنه مضمون الرواية الآتية التي يستدل بها في هذا القسم. إذا باعه أرضا معينة على أنها 10 جربان فتبينت 5، يعني تبينت أنقاص. في مثل هذا القسم قال المصنف إن الحكم فيه كالحكم في القسم الأول. لاحظ حيثية الجزئية، بعتك أرضا على أنها 10 جربان، يعني بعتك أرضا 10 جربان من الأرض هنا، بعتك شخصا من 10 جربان، كل جريب مثلا إذا كان الثمن 10 دراهم كل جريب بدرهم، لذلك بذلت لك 10 مثلا، هذا معناه. وبالتالي يكون له مع التخلف الخيار في الفسخ أو الإمضاء في المقدار الذي ظهر وجوده وهي 5، واسترداد ما قابل الفائت. دليلنا على هذا أمران، الأول أشرنا إليه الآن وأنه من باب الجزء كما ذكرناه في سابقه، وأن العرف لا يترددون في جعل المقابلة بين الثمن وبين تمام الجربان 10. دليلنا الثاني رواية ابن حنظلة، أقرأها في المتن لكن أرويها لك على الإجمال. يقول جاء رجل، جاء إلى رجل اشترى منه أرضا على أنها 10 أجربة، انتهى، اشتريناها هذه الأرض المعينة للمبيع الكلي، لا 10 أجربة من الأرض بصفة كذا أو في محلة كذا، هذه الأرض الخاصة الشخصية على أنها 10 أجربة، أتممنا البيع، ذهبنا، بعد ذلك جئت أنا المشتري أمسح الأرض فإذا هي 5 أجربة على نصف. بس كيف يحصل مثل هذا الاشتباه؟ كل 10 تطلع 5، واحد كل 10,000 متر مربع تطلع 5,000، وبتطلع 9,997. 95 ممكن، 90 يعني بشق النفس.
تسامح،
تسامح في 5 في نصف المبيع. ينظر هكذا يقول أبيعك هذه الأرض على أنها 10، فهذا الآخر يقول اشتريت مثلا، الفرق بين 5 و10 كبير يعني لا يخفى. على كل نفرض هكذا، المهم أنها ظهرت كذا لما مسح. إمام عسلام قال إن شاء أمضى المبيع واسترجع فضل ماله، يعني ماذا؟ فاته 5 ويقابلها حصة من الثمن، الخمسة نصف المبيع، فأته النصف ويقابله عادة عرفان يقابله نصف الثمن ويسترجع هذا، وإن شاء فسخ واسترد كل ماله، وتدل على هذا المعنى في هذا القسم الثاني. لماذا في هذا القسم الثاني؟ لأن كلامنا في مختلف الأجزاء وبان النقص، ومورد الرواية هو هذا. إذا الأرض من مختلف الأجزاء، هذه الأرض أم الجربان الخمسة أو الجربان، هذه كل قطعة منها غير الأخرى. أمس بينا الأرض هذه الجهة غير تلك الجهة، وعورة، سهولة، انحدارا، استواء، من حيث مثلا هبوب الريح، نزول الأمطار، سيلان السيل. تريدنا أن لا أعيد هذا كله؟ أدري ماذا تقول، لكن فاتك على كل. فإذا الأرض من مختلف الأجزاء، هذا مورد الرواية، وبان النقص، بيعت عشرة ظهرت خمسة، هذا محل كلامنا، دل فيه على حكم القسم الأول وأن الخيار خيار التبعض. نعم قد يشكل على الرواية من جهة أخرى، وهي أنها اشتملت على حكم مخالف للقاعدة، فإنه بعدما حكم الإمام بهذا الخيار قال ما معناه أنه استثنى، يعني يكون له هذا الخيار إلا أن يكون للبائع إلى جانب الأرض التي باع أرض أخرى، أراضون، فيوفيه منها، يعني يتمم له ويعطيه خمسة من هذه الأرض. أفرض مثلا وقفا على أرض لها حدود واضحة، قال هذه الأرض بهذه الحدود أبيعك على أنها عشرة بانت خمسة، لكن له إلى جانبها أراضي، فكل ما عسم يتمم له منها، يوفيه، يعني العشرة يتمموها منها. يقول هذا على خلاف القاعدة. لماذا؟ لما مر المبيع كلي اشتريت منك أرضا بمقدار عشرة كلية لا خصوص هذه، نعم بأوصاف، لابد من أن نحدد أوصاف في هذه المنطقة، في تلك الأرض، في هذه التلة، بشرط إلى آخره، مرة هكذا. فإذا سلمتني خمسة ولم تفي، لم تفي، يلا أعطني خمسة أخرى حتى تتمم المبيع ويتحقق بين يدي مصداق ما اشتريت. مرة اشترينا الجزء هذه بهذه الحدود ولو على أنها عشرة فبانت خمسة، لكن هذه بهذه الحدود، فعندما تقول تممها من خارج هذه الحدود، يعني تمم المبيع من غير المبيع في الكل، المبيع عشرة يمكن تطبيقه على هذه وتلك وإلى آخره، فإذا دفعت خمسة فلم تطبقه على مصداقه، أعطني خمسة أخرى، أيما خمسة أعطيتنيها إلى الخمسة الموجودة صدق على الكل عشرة التي هي المبيع. لكن هنا اشتريت الخمسة، اشتريت الأرض الخارجية الشخصية وهي في واقعها خمسة، تخلف فيها شرطها وصفها، فات جزء أي شيء، لكن كيفما كان تتميمها من غيرها تتميم للمبيع من غيره، وهذا لا يكون، لا وجه له. فهذا حكم على خلاف القاعدة، هذا حكم مشكل وخلاف الإجماع. بالتالي لا أحد يقول تمم من غيرها ولو ملاصقة لها أو قريبة، يعني ماذا ينفع الملاصقة أو القرب ما دام ليس مبيعا. من هنا قد يقول قال هذه الرواية لا يصلح الاستدلال. أجاب المصنف عن هذا، يقول هذا لو فرض عدم إمكان توجيهه بما يرجع إلى القواعد، وستسمع لاحقا تعلق في القسم الثالث عن العلامة محاولة توجيه هذا بما ينطبق على القاعدة أقول لك من الآن حتى تكون عالما به عندما يحين وقته، يقول هذا من باب أنه إذا كان له أرض إلى جانبها، وطبيعة الحال عادة الأراضي المتجاورة يشبه بعضها بعضا، فالأرض الموجودة أقرب إلى المثل بالنسبة إلى الأرض المبيعة، وإذا أمكن المثل فلا يصل الدور إلى الأرش، يعني أرجع لي مقدار ما يقابلها من الثمن، لأن هذا بمعنى القيمة والمثل مقدم على القيمة. هذا كلامه، تسمعه مرة أخرى وتسمع جوابه، أم أنك تريد الجواب الآن؟ لا، في محله أحسن. كيفما كان، إن أمكن توجيهه فبها، وإن لم يمكن فغاية ما هناك أن الفقرة التي هي ذيل الرواية المشتمل على هذا الحكم المخالف للقاعدة تسقط عن الاستدلال بمخالفة القواعد وبمخالفة الإجماع، لكن هذا لا يضر في بقاء بقية الكلام الواضح السالم من كل إشكال على صلاحيته للاستدلال، واضح؟ فتبقى صالحة للتمسك. أقرأ لك هذا. قال الثاني: تبين النقص في مختلف الأجزاء، والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاء وفاقا للأكثر لما ذكر سابقا. هذا أولا من قضاء العرف بكون من تزع من الشرط جزءا من المبيع حقيقة وواقعا، هذا مضافا إلى خبر ابن حنظلة: رجل باع أرضا على أنها 10 أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده، يعني هو محدد هذا، شوف هذه الأرض حدودها كذا وكذا، هذه التي تراها اشتراها منه على هذا، واضح؟ ونقض الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح المشتري الأرض فإذا هي 5 أجربة، قال عليه السلام: فإن شاء، يعني هذه الفاء بمعنى فإذا كان كذلك فإن شاء، تفريع على ما قلت، يعني فإن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، يأخذ الأرض بما قابلها من الثمن ويسترجع الزائد الفاضل، وإن شاء رد المبيع كله وأخذ المال كله، يعني فساخ وعاد كل شيء كما كان. شوف هذا المخالف للقاعدة: إلا أن يكون له، يعني للبائع، إلى جنب تلك الأرض أراضون فليوفه، فليوفيه هنا، فيوفيه في نسخة، في الوسائل فليؤخذ، فيوفيه مناسب، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أراضون فيوفيه، يعني من تلك الأراضين، ويكون البيع لازما ليس له فيه خيار. فإن لم يكن، الآن هذا تكرار، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع من الأرض، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله. هذا تكرار، لكن الكلام الرواية لها بقية، فلعله يعني مرة أخرى كرره تأكيدا على الحكم وتمهيدا لما يأتي بعده. ولا بأس باشتماله على حكم مخالف للقواعد، لأن غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه، إرجاع الخبر أو حكم الخبر إلى القواعد، ها غايته، ومخالفة ظاهره، وعلى فرض مخالفة ظاهره بالتالي للإجماع على أنه لا معنى لتوفيته من أرض مجاورة، غاية الأمر على هذا التقدير طرح ذيله غير المسقط لصدره عن الاحتجاج، هذا نختاره في هذا القسم خلافا للمحكي عن المبسوط وجميع من قال في الصورة الأولى بعدم التقسيط لما ذكر هناك من قالوا في القسم الأول لا نقسط وإنما يتخير بين الفسخ وبين الأمضاء بتمام الثمن، ماذا كان دليلهم؟ قالوا لأن المبيع هي العين الخارجية الشخصية، الآن شرحناه قبل قليل، المبيع عين خارجية شخصية، هذه يعني كائنا ما كانت، لا تقول لي ما معنى هذه كائنا ما كانت، أليس هذا غررة؟ كائنا ما كانت يعني 5 10، هذه في ذاتها على واقعها الذي هو مهما كان، لكن رفعا للغرر وضبطا للمبيع قلت بشرط أن تكون 10 موصوفة بالعشرة، واضح؟ فهذا من باب الشرط، الغرر مرتفع بهذا الشرط، لكنه من باب الشرط الخارج عن ذات المبيع، وبناء عليه إذا تخلف ليس له إلا أن يفسخ أو يمضي كما هو. ويشبهونه يقولون كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد، رأيت دابة يبيعها ما شاء الله يظهر أن هناك حملا، وهذا قال الظاهر أنها حامل، قال إذن أنا أشتريها بشرط حملها، قال هو لك، اشتريتها فتحتها فإذا لا حمل فيها ما فتحتها إلا بالسكين، يعني انتظرت مدة انتضى ما وضعت، فتبين أنها نفخة كاذبة كما يقال. خب ماذا يكون؟ أنا اشتريت الدابة وهذه الدابة أمامك، وإنما اشترطت الحمل شرطا وأخذت وصف حامل وبانت غيرها حامل، تخلف الشرط إن شئت افسخ. اشتريت العبد، لما اشتريته سمعت صوتا في جيبه يشبه صوت الدراهم، قلت هذا عبد له مال، قلت وأشترط معه ماله أو ماله، ضحك البائع الخبير وقال لك ذلك، يدري ليس له مال وإنما في جيبي مثلا بعض الأحجار أو أمثال ذلك. على كل، لا نريد أن نقول يدري حتى لا نذهب إلى فروض أخرى من باب المزاح هذا، وإلا باعه على أن معه ما له من مال، فبان أن ليس له، هذا عبد صروف، يصح أن نقول صروف، يصرف كثيرا، يخرج المال خرجا كثيرا، فلم يبقى معه شيء، بان أنه بلا مال وتخلف الشر. هكذا حاله ما نحن فيه، والمثال بالعبد والدابة باعتبار أنهما من مختلف الأجزاء. قال لما ذكر هناك من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد ولا ينقص لوجود الشرط وعدمه، عين خارجي هذا الدابة وهذا العبد، هذا المستوفي لخصوصياته الذي له مشخصاته وأوصافه على ما هو عليه، تقول بشرط أن يكون كذا أو أن لا يكون كذا، لا يؤثر فيه، متشخص خالص، هذا هو. فالذي تشترطه زيادة أو كذا ليس يدخل في المبيع، نعم صفة خارجة اشترطت والتزم بها بمقتضى الشرط، والشرط التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار لا غير، كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد فتبين عدم الحمل وعدم المال، هذا وجه. وزاد بعض هؤلاء على ما فرق به في المبسوط بين الصورتين وجها آخر، في المبسوط في الأولى اختار التقسيط كالمصنف والمشهور، لكن في الثانية اختار العدم، ما الفرق؟ بين فرقا، قال إن المقدار الفائت لا يعلم ما يقابله، لماذا؟ لأن المفروض أن المبيع مختلف الأجزاء، تقول اشتريته على أنها 5 أجرب على أنها 10 بانت 5، تعال لننظر كم يقابل الخمسة الفائتة من الثمن. لا تتسرع وتقل خمسة دراهم من العشرة، ها؟ فإنه إذا باعوا عشرة أجربة بعشرة دراهم، فالدرهم مقابل الجريب والجريب بدرهم، فإذا فات خمسة من الجربان فقد فات، فقد بذل خمسة من الدراهم بلا عوض يسترجعها. يقول لا، لماذا؟ هذا الكلام يصح في متساوي الأجزاء، حنطة بعضها مثل بعض، الصاع كالصاع، فإذا اشتريت عشرة أصواع بعشرة دراهم فقد اشتريت الصاعة بالدرهم. وأما الأرض المختلفة الأجزاء فلا يعني ذلك أن كل جريب بدرهم، فرب جريب مطل. أذكر لك الأوصاف، ورب جريب آخر ليس فيه تلك الأوصاف، فيه خلاف وأقل منها، فهذا بثلاثة دراهم وذاك ما يسوى نصف فلسن، ربما هكذا. فكيف تقول الجربان الخمسة الفائتة قيمتها كذا؟ كيف تعرف أصلا هذه الفائتة كيف هي أوصافها؟ من أي الجربان هي؟ مثل هذا مثل هذا مثل ذاك، وبالتالي ما حصتها ما تسوى؟ هذا لا يعلم في ماذا؟ في مختلف الأجزاء. لذلك قال وزاد بعض هؤلاء على ما فرق به في المقصود بين الصورتين بأن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن لأن المبيع مختلف الأجزاء، فلا يمكن قسمته الثمن على عدد الجربان بالتساوي. الحمد لله رب العالمين. الله أحسن الله إليكم.
هذا الظاهر أبو يعني الفرق بين العشرة والخمسة مثل اللي في أدلة العرب نادم مو أبو خبرة يعني مسكين ما يعني ما تقدير كده.